الدكتور أيمن سويد البرنامج عن دخوله للكعبة المشرفة وزيارته لعلمائه وغيرها في ذكريات. ماذا لدى الدكتور أيمن سويد من الأبناء؟ وكيف يرى نفسه كأب؟ وماذا يريد أن يأخذ أولاده في الفقرة التالية من البرنامج؟
أكرمني الله عز وجل بسبعة من الأولاد والبنات، الأولاد ثلاثة والبنات أربعة. أكبر أولادي الدكتور محمد براء، طبيب أسنان مختص بجراحة اللثة وزراعة الأسنان، ويعني درس في أمريكا ويعمل في أمريكا الآن، وهو متزوج وعنده ابنة صغيرة سماها تالة، وتالة في اللغة العربية بمعنى النخلة الصغيرة. يعني هذه أولى أحفادي، يعني ما عندي غيرها أحفاد حاليا. يعني الله يرضى على براء. يعني بعده بنتي مريم درست في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وتخرجت من قسم علوم الكمبيوتر، كذلك التي بعدها بنتي إيمان أيضا درست في جامعة الملك عبد العزيز في الفرع نفسه وتخرجت، وبنتي التي بعدها وبعدها ابنتي التي بعدها اسمها آمنة، هي في تدرس صيدلة الآن، أنهت السنة الثالثة وانتقلت إلى الرابعة، وبعدها ابني بكر أنهى الثانوية وهو الآن في سنة أولى طب بشري، وكان مجموعه ما شاء الله 100% في الثانوية ما شاء الله تبارك الله. وبعده عندي ولد صغير اسمه عمر، عمره 8 سنوات، هو الآن نجح من الثالث الابتدائي إلى الرابع. وعندي آخر العنقود ابنة صغيرة اسمها نور، يعني عمرها الآن أنهت الرابعة ودخلت في الخامسة، هي في مرحلة الروضة والتمهيد. يعني موضوع التربية من أصعب الأمور في الحياة، وغالبا ما يعني الأخطاء التي يمارسها الوالدان تقع على الولد الأول، لأنه هو يكون حقل التجارب. يعني فعلى كل حال يعني الوالدان يحاولان أن يربوا أولادهم بما يلهمهم الله عز وجل من أساليب تربوية أو من خلال موروثهم الثقافي. فيعني ما أستطيع أن أقول بأنني دكتاتور ولا أستطيع أن أقول أنني ديمقراطي، في بعض المواقف أكون فيها حازما، في بعض المواقف ممكن أسأل أولادي عن رأيهم وأخذ برأي بعضهم، وأحيانا لا أخذ برأيهم إذا وجدت أن المصلحة أن أمر هم لا يعرفون أبعاده، فأنا مضطر أن أخذ قرار حاسم في بعض المواقف. أتمنى لو أنهم يأخذون مني موضوع تحديد الهدف، أن يكون للإنسان هدف وأن يخطط للوصول للهدف وأن يسعى سعيا حثيثا للوصول للهدف. ذكرت لك سابقا سيدي أن شيخنا شيخ محي الدين الكردي حفظه الله طلب مني أن أقوم بعمل رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر في القراءة القرآنية، فحدد الجامعة وحدد الشهادة وحدد الفرع. نفذت هذا الطلب من شيخنا خلال 23 سنة، ولك أن تتصور المتغيرات التي يتعرض لها الإنسان خلال 23 سنة. وبعد 23 سنة أحضرت الرسالة في 3 مجلدات ضخام ووضعتها بين يدي شيخنا وقلت له: سيدي، هذا الذي طلبته مني قبل 23 سنة، هذه هي الدكتوراه من جامعة الأزهر وفي القراءات القرآنية.
الوالد ما شاء الله يعني شخصيته إنسان جاد عاقل، بيمزح في مواضع المزح، يكون جاد في مواضع الجد، يعني لطيف، الله يخلينا. بالنسبة إلي الحمد لله ما كتير يعني بغضب الوالد، لكن يعني غالبا بابا إذا غلطت بيحاول يعني بيقول لي مثلا خير ان شاء الله، بس بيحاول يوجهني مشان المستقبل، بيقول لي هلا حصل خير بهالمره بس انه مشان المستقبل دير بالك على كذا، افهم كذا، هي عملها منيح، يعني بحاول يعطي نصائح للمستقبل. طبعا الحمد لله هذا اول شيء فضل الله سبحانه وتعالى وشرف، يعني الحمد لله الله يخلينا. لكن في بعض المواضيع يعني مثلا بالمدرسه او باي مكان اخر انه بيمنعني من تصرف تصرفات سيئه. اول شيء يعني مشان ما اسيء لنفسي او اسيء للوالد، لانه طبعا اسمي مربوط باسمه، فمشان ما يقولوا بكر ايمن سويد هو عمل هالشيء، فيعني الواحد بيتجنب التصرفات السيئه او غير اللائقه. يعني بابا ارضى عني بس.
من باب ذكر الفضل لأهله، تحدثنا عن العلماء اللي نشوفهم الآن.
هذه صورة أستاذي الشيخ محي الدين الكردي حفظه الله تعالى وعافاه، صورة حديثة زرته منذ أشهر يعني، وكان مريضا فكنت أقرأ عليه بعض الآيات بنية الشفاء كالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والفلق والناس، وهو الآن مريض كما ترون في الصورة يعني، نسأل الله له الشفاء والعافية. وهذه أيضا الصورة الثانية أيضا بين يديه عافاه الله وشفاه، يعني أنا شيخنا قرأت عليه قبل 40 عام، وأنا إلى الآن منذ 40 عام إلى هذه اللحظة وأنا ولله الحمد على صلة بشيخنا، وإن كان القراءة انتهت منذ سنوات طويلة أكثر من 30 عاما، لكنني هؤلاء شيوخنا هم آباؤنا، وهل ينقطع الولد عن أبيه؟
صحيح.
وإذا انقطع عن أبيه فهل يكون ولدا بارا أم ولدا عاقا؟ فنحن هؤلاء الرجال هم الذين وصلونا برسول الله، فمهما قدمنا لهم، مهما أحببناهم، مهما شكرناهم، قليل في حقهم. هذه صورة لأخيكم أيمن مع أستاذي وشيخي الشيخ محمد سكر رحمه الله تعالى، الذي توفي تقريبا منذ سنة ونصف. شيخ، هذه الصورة بعد قراءتي عليه ب35 عاما.
أنا أيضا زرتم.
نعم
ما شاء الله.
نعم قرأت عليه سنة 1973.
ما شاء الله.
1973 كنت أقرأ عليه، كنت وقتها في الثانوية، ثالث ثانوي يعني. فجزاه الله خيرا وبقينا على الصلة ولله الحمد إلى أن قبضه الله رحمة الله تعالى عليه، ونسأل الله أن يلحقنا بهم في أعلى عليين. هذه صورتي لما قرأت على شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله في بلدته سمنود، وهذه الصورة سنة 1980 لما قرأت عليه، منذ 29 عاما بالميلادية ومنذ 30 عاما بالهجرية. نعم.
وهو ممن أجازوك؟
نعم، بالقراءات العشر قرأت عليه القراءات العشر من طريق طيبة النشر رحمه الله تعالى. هذه الصورة للشيخ نفسه، شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة، ولكنها حديثة يعني قبل وفاته ب3 أشهر أو 4 أشهر تقريبا زرته رحمه الله تعالى، أي أن بين هذه الصورة والتي قبلها 30 عاما
تقريبا.
أي نعم
ما شاء الله.
وزرته وكان فرحا جدا بزيارتي، لعل هذه الصورة التي نراها الآن تعبر عن فرحه بزيارتي، وكان يقول بالعامية لأولاده نفسي أشوفه قبل ما أموت. نعم
الله يرحمه.
فهذا من فضل الله علينا أن الأشياخ يحبوننا ويدعون لنا ويرضون عنا، وهذا رأس مال الإنسان في هذه الحياة، رضا الوالدين ورضا المشايخ.
دكتور، لاحظت عليك أنا في صورك تقبل اليد تقريبا في كل الصور لكل علمائك، حط عليك تقبيل يدك لهم يدهم، وأيضا جلسة خلنا نقل الخضوع لهم والخضوع لله طبعا، لكن جلسة
التأدب
نعم نعم لهم. لاحظت هذه في كل صورك ما شاء الله، كانت هذه موجودة عندك.
يعني يا سيدي،
ما الهدف؟
ليس موضوع الهدف، الإنسان مهما كبر لا يكبر عن والده. يعني لو أن ولدا صار وزيرا أو رئيسا للجمهورية، هل يكبر على والده؟
لا.
يبقى أمام أبيه
وابنه،
وعليه أن يشعر أباه أنه ما زال. يعني أنا لما أجلس وأنا بهذا السن ولحيتي قد أصابها الشيب، أجلس كجلستي أمام أستاذي لما كنت طالبا عليه، لأبين له بأن أيمن لم يتغير، أيمن مهما تعلم ومهما وصل ما زال تلميذكم الصغير الذي يعني يتعلم منكم ويطلب دعاكم ورضاكم.
ماذا يحب أن يقرأ الدكتور أيمن سويد؟ وما هي مؤلفاته وتحقيقاته في ذكريات؟
الحقيقة موضوع القراءة والاطلاع يعني يختلف باختلاف مرحلة العمر، ففي البدايات لما كنت يعني عمري 13 و14 وفي هذه السن واكثر 15 الى 19 تقريبا، كان يعني كنت احرص بتوجيه من مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا على القراءه في كل ما يسمى بفروع الشريعه. يعني اولا هناك علوم تسمى علوم الاله، الاله معناتها التي يتوصل بها الى غيرها. هل الكاميرا التي امامنا هذه هي اله؟ لانه يتوصل بها الى ايصال الصوره. فهناك علوم اسمها علوم الاله، وهي التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفهم نصوص الماضين، كالنحو، علم النحو، وعلم الصرف، وعلم البلاغة. والبلاغة علم له ثلاثة فروع: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وكعلم المعاجم، علم المعاجم هو كيف تعرف البحث عن كلمة في معاجم اللغة كالقاموس المحيط وتاج العروس ولسان العرب وغيرها من كتب اللغة التي حوت المادة اللغوية. كمبادئ الفقه، طبعا العقيدة قبل كل شيء، العقيدة الإسلامية حتى يكون الإنسان يعبد الله على علم ولا يعبده على جهل. علم الفقه، وعلم الفقه هو العلم العملي من الشريعة، القسم العملي من الشريعة، ويحوي شعبتان كبيرتان: فقه العبادات وفقه المعاملات. علم الفرائض، وهو الذي يبين لنا كيف تقسم التركة عند موت إنسان. السيرة النبوية الشريفة، الاطلاع عليها وعلى مراحل عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف مرت الدعوة في المراحل المختلفة، وماذا يستنبط من هذه المراحل، وهو ما يسمى عند العلماء بفقه السيرة، فقه السيرة. درسنا أيضا للأدب والشعر وعلم العروض الذي من خلاله يعرف وزن البحور الشعرية. درسنا مبادئ علم الحديث النبوي الشريف بدءا بالأربعين النووية، ثم كتاب الأذكار، ثم كتاب رياض الصالحين، ثم بعد ذلك توسعت ولله الحمد في البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي. علم التفسير، وأيضا بدأنا بالتفاسير التي تعتبر مختصرة كتفسير الخازن والنسفي وابن كثير، ثم توسعنا إلى التفاسير التي أكبر كتفسير القرطبي وتفسير الطبري والآلوسي وغيرها من التفاسير الكبيرة. فهكذا كانت القراءة في الماضي متنوعة بتنوع فروع المعرفة الشرعية. لكن بعد أن ألم الإنسان من كل فن بطرف كما يقولون، تخصصت في علم التجويد، تجويد القرآن الكريم، وعلم القراءات القرآنية. وأغلب قراءاتي في الفترة الأخيرة، يعني خلينا نقول في 20 سنة الأخيرة من عمري، منصبة في هذين العلمين، في علم التجويد وما يعني مؤلفات القدماء والمحدثين فيه، وخاصة القدماء، وخاصة المخطوط منها، وكذلك علم القراءة القرآنية، سواء القراءة السبع أو العشر أو ما زاد عليها من مخطوط ومطبوع. كنت أول ما حققت منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي المعروفة عند الناس بالمنظومة الجزرية في التجويد. حققتها منذ أكثر من 20 عاما، وكما حققت منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي، وهي أول مرة تحقق وتنزل إلى الناس صحيحة. كذلك حققت منظومة عقيلة أتراب القصائد في علم رسم المصاحف للإمام الشاطبي، وحققت أيضا منظومة الشاطبية في القراءات السبع، وهي ما التي اسمها حرز الأماني ووجه التهاني، وأخرجتها إن شاء الله إخراج إن شاء الله أنه يعني يليق بها ويرضي الله ورسوله. وفي الطريق الآن إن شاء الله منظومة الدرة في القراءة الثلاث، ومنظومة طيبة النشر في القراءة العشر أيضا. كما حققت كتاب التذكرة في القراءة الثمان لابن غلبون، وهو من علماء القرن الرابع الهجري. كما حققت كتاب العقد النضيد في شرح القصيد للسمين الحلبي، وهو كتاب في شرح الشاطبية، حققته من أوله إلى أول باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وكان هو موضوع رسالتي في الدكتوراه في جامعة أم القرى. كما قمت بتحقيق ودراسة كتاب الكامل في القراءة الخمسين، وهو أوسع كتاب قراءات في التاريخ الإسلامي كله، ليس منه في الدنيا إلا نسخة مخطوطة واحدة، حققت نصفه في جامعة الأزهر وأخذت به درجة الدكتوراه، وأنا الآن أعمل في النصف الثاني إن شاء الله تعالى منه لإخراجه كاملا إلى الناس. كما أنني أقوم منذ أكثر من 10 سنوات بتحقيق كتاب النشر في القراءات العشر، وهو المرجع الأساس في علم القراءات. كتاب النشر عند القراء كصحيح البخاري عند المحدثين. هكذا منزلته، هو أعظم كتاب وهو المرجع وهو العمدة. وهناك بعض التأليف الصغيرة كرسالة ألفتها منذ قديم اسمها البيان في حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان، وكان قد قرضها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية السابق، وقرضها عدد من القراء المعاصرين جزاهم الله خيرا. كما لي مؤلف صغير اسمه تلقي القرآن الكريم عبر العصور مفهومه وضوابطه، بيّنت فيه كيف نقل القرآن خلال القرون 15 الماضية، وما هو الأسلوب الذي من خلاله وصلنا القرآن وسليما كما أنزل. ألفته للأجيال الجديدة حتى يعرفوا كيف كان النقل في القديم، فيستمروا على نفس المنهج إن شاء الله تعالى في الحديث. أيضا لرسالة صغيرة عنوانها معجزة عددية في قصة نوح في القرآن الكريم، أيضا بحث يعني فتح الله به علي، ليس من اجتهادي، بينت فيه أن قصة نوح في القرآن الكريم لها أعداد معجزة تتعلق بسيرة نوح عليه السلام. السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية، هذا كتاب أخذ مني في العمل منذ أن بدأت به إلى أن انتهيت منه 27 سنة، بقيت فيه 27 سنة لأنني عملت فيه مشجرات على شكل أسانيد ومشجرات من شيوخي الذين أقرأوني القرآن بالقراءة العشر جزاهم الله عني خيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب أستطيع أن أقول بكل تواضع أنه مبتكر وليس مكررا، يعني ليس له نظير في المكتبة الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن ينفع به أهل القرآن، لأني حققته بأسلوب علمي مطابق للأسلوب المتبع في الجامعات في تحضير رسائل الماجستير والدكتوراه.
المواقف في حياة الإنسان كثيرة وتترك عادة أثرها، وحكاية دخوله للكعبة المشرفة وختمه للقرآن الكريم بداخلها من المواقف التي لا ينساها الدكتور أيمن سوري.
المواقف الصعبة التي واجهتها في حياتي كان على رأسها وفاة شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى، يعني لأن وفاته حدثت فجأة رحمه الله. نعم، هو لم يكن كبيرا في السن جدا، يعني كان 63 سنة، وأقرانه إلى الآن ما زالوا أحياء وهم فوق 90 من أعمارهم. وفاة أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود يعني هدتني هدا الحقيقة، لكنني بعد ذلك يعني الإنسان عليه أن يعني يرضى بقضاء الله وقدره ويتابع. هذا كان موقف مؤثر جدا، موقف دخول الكعبة المشرفة لأول مرة، يعني أكرمني الله عز وجل بدخول الكعبة عدة مرات، لكن الدخلة الأولى كان لها يعني رهبتها وهيبتها وطعمها الذي لا ينسى، وإن كان قد تكرر ذلك ولله الحمد، حيث أكرمني الله عز وجل يعني بشيء أظنه نادر على ليس في عصرنا بل على مر العصور، أنني قرأت في جوف الكعبة 3 ختمات، يعني وكل ختمة كانت تأخذ مني 10 ساعات، يعني ختمة وختمة وختمة، يعني فهذا من نوادر الزمان. وأيضا من نوادر الزمان أنني جلست مرة في الكعبة أثناء ترميمها وكانوا قد أزالوا السقف، فكنت أجلس في داخلها وأرفع رأسي وأرى السماء، هذا من أندر النوادر في التاريخ، لأن الكعبة دائما لها سقف، بل لها سقفان، الكعبة على الحقيقة لها سقف سقفان فوق بعضهما، لكن في فترة الترميم أزالوا السقفين، فجلست وكنت أرفع رأسي وأرى السماء.
بعد 50 من عمره لماذا يفكر الآن الدكتور أيمن رشدي سويد، وكيف يرى السعادة من منظوره الشخصي، والرسائل التي لديه لمن يقولها في ذكريات؟
النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، وأقلهم من يجوز ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الكلام وكلام النبي فوق رؤوسنا، يعني شو باقي؟ أنا عمري 54، باقي 6 سنوات أو 16 على أقصى تقدير، أو ما يشاء الله. الشاهد في هذه الفترة يعني أسأل الله عز وجل، عندي بعض الأعمال العلمية كما ذكرت لك، تحقيق النشر في القراءات العشر، تحقيق بعض المنظومات، أيضا عندي مشروع في تحرير طرق النشر، هذا بدأت به منذ 30 عاما ولم أكمله إلى الآن. أسأل الله أن يمد بعمري وأن أكمله للأمة، لأن العمل فيه طويل وشاق، وشاق جدا، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى كتب كثيرة جدا مخطوطة تكون بين يدي الإنسان. بدأت فيه أكثر من 30، بدأت فيه يمكن من 34 سنة، وقطعت منه تقريبا 85%. أسأل الله أن يعني لا يقبضني إليه إلا حتى أكمله وأقدمه للأمة، وأيضا أن أضع ضوابط من خلالها أضمن لطلابنا وطلاب طلابنا الذين حملوا القرآن عنا أن ينقلوه بنفس الدقة التي تلقوه منا إلى الأجيال التي بعدهم. يعني أنا عندي هاجس وخوف، نحن الآن كما تعلم أخي محمد نعيش صحوة قرآنية في العالم كله، فهذه الصحوة أريدها أن تكون يعني مرشدة، خاصة في موضوع تعليم القرآن، ألا يتولى تعليم القرآن من هب ودب، وكل من تعلم كلمتين يفتي، هذه مصيبة. السعادة أن تشعر بأن الله راض عنك، إذا شعرت بأن الله راض عنك، لو رافق هذا الشعور شعور بألم، كما قال الشاعر: فما لجرح إذا ما سركم ألموا، فما لجرح إذا ما سركم ألمه. فإذا الإنسان شاعر بأنه يرضي الله عز وجل في أعماله، قد يصيبه تعب، قد يصيبه إعياء، قد يصيبه مرض، قد يصيبه فقدان بعض الأحبة، فقدان بعض المال، لكنه يشعر بأنه يسير سيرا صحيحا، وأن هذا المنهج الذي هو عليه يرضي الله ورسوله، فهذا كافي للسعادة. الرسالة الأولى أوجهها لشباب الأمة وشاباتها، أقول لهم: اغتنموا أعماركم، فإن العمر غال ولن يتكرر. اغتنموا أعماركم بالنافع الذي يعود عليكم بالنفع، سواء في دنياكم أو في آخرتكم. والرسالة الثانية أوجهها للآباء والأمهات الذين نسمع منهم كثيرا يقولون: أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. يا أخي ويا أختي، إذا أردت أن تؤمن مستقبل أولادك فخطط أن تكون أنت وهم في الجنة، هذا تأمين مستقبل الأولاد. خطط، فكر، ثم نفذ، كيف أكون أنا وأولادي في الجنة؟ إن كنت تحبهم حقا وتريد تأمين مستقبلهم الحقيقي فهذا مستقبلهم الحقيقي. أما أن أؤمن مستقبل ولدي بمعنى يعني يدرس طب ولا هندسة كما هو شائع بين الناس، أو يكون تاجرا، أو يكون إلى آخره، ممكن هذا شيء جيد، لكنها أشعر بأنه هدف مرحلي. يعني كون ابن، أنا الحمد لله عندي 2 أولاد يدرسون الطب، لكن هذا هدف مرحلي، وما فائدة طبيب آخرته إلى جهنم. فلنخطط أن نكون نحن وأولادنا في الجنة، أن نفعل ونربيهم على الأعمال التي ترضي الله ورسوله عنا، وأن نكون وإياهم إن شاء الله من الناجين يوم القيامة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والرسالة الثالثة أوجهها إلى أخواني الدعاة والذين يتصدون لإرشاد الناس، أقول لهم: ترفعوا عن السفاسف، ترفعوا عن الكلام المفرق للأمة، ليكن همكم الأمة كلها، ولا يكن نظر الواحد منا ضيقا لمجموعة أو لفئة أو لفكر ضمن دائرة الإسلام الكبيرة، فليكن همنا الأمة كلها، وليكن همنا رفعة شأن الإسلام في الأمة كلها. أما أن نكون أفكارنا ضيقة منحصرة إلى فكر جزئي في الإسلام، أو مناطقي، أو فكر مدرسي، هذا فكر جزئي. نحن ننتمي إلى أمة عظيمة، علينا أن ننمي هذا الشعور، وأن نخطط، وأن نسعى، وأن ندعو بأن يرفع الله عز وجل شأن الأمة كلها. هذا الشعور يرضي الله عز وجل ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسولنا كان رحمة للعالمين، ولم يكن رحمة لفئة أو لجهة أو لاتجاه أو لفكر معين يعني ضيق ضمن الإسلام العظيم.
القرآن الكريم نور قلبه وأساس حياته، أحبه فأحبه وأخلص له عمره. حاولنا أن نقترب ونتعرف على حياته منذ الطفولة والنشأة وحتى الشباب والدراسة، إلى الأبناء والأسرة، إلى حبه للعلم والعلماء وقراءاته ومؤلفاته وكتبه وإجازته للقرآن الكريم وحياته عن قرب، كلها تطرقنا إليها في حياة الدكتور أيمن رشد سويد في ذكريات. Do do do.